قال وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها. سابقا ذكر المصنف مسألة انشلاخ القابلية سواء كانت بالنسبة إلى المتبايعين أو بالنسبة إلى المبيع، ومعنى انشلاخ القابلية يعني أنها كانت موجودة في زمان العقد ثم زالت قبل الإجازة، ثم زالت قبل الإجازة. هنا قال بأنه على الكشف يصح البيع لوجود القابلية في زمان العقد، وعلى النقل لا يصح البيع لزوال القابلية حين الإجازة. الآن يقول بالعكس مستغرب، إذا تجددت القابلية، تجددت يعني شنو؟ تجددت يعني لم تكن موجودة حال العاقد ثم شنو؟ وجدت بعد ذلك قبل الإجازة. طبعا ينعكس لم تكن موجودة حال العاقد يعني أن البيع باطل على شنو؟ على الكاش. تجددت يعني ايه مقصود هذا الشاب، ما اظن دقة مقصود هذا، واضح ان مقصوده لم تكن موجودة ثم وجدت. صحيح تجددت معناه كانت موجودة ثم وجدت مرة اخرى، مش مقصود هذا. اذا لم تكن موجودة حال العقد ثم شنو وجدت بعد ذلك، طبعا ينعكس الحكم بمعنى انه على الكشف يبطل لعدم وجود القابلية حال العقد، على النقل شنو يصح لوجود القابلية حال الإجازة. قال وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، وموضحها أن التجدد هذا المقصود بعد انعدامها حال العقد، كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة. حال العقد لم تكن الثمرة قد بدا صلاحها، فالبيع بالنسبة إليها بناء على الكشف يكون شنو مشكل، ثم بعد ذلك بدا صلاحها وظهرت الثمرة حينئذ على النقل يكون البيع شنو صحيحا، لأن العقد يؤثر أثر من حين الإجازة، وحين الإجازة هي قد بدأ صلاحها ولا ضرر في بيعها. وفيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت وبالعكس، الكلام لا يزال الشيخ كاشف الغطاء وهي الثمرات قاية ظهرت يذكرها. هذا مورد آخر يقول للثمرة، وأن يظهر يقول فيما لو قارن بشكل كلي عام بلا تخصيص بلحاظ شرط معين، بشكل عام إذا قارن العقد فقد الشروط يعني عقد وقع فاقد لشرط من الشروط ثم حصل الشرط قبل الإجازة، أو بالعكس حصل العقد واجبا للشروط ثم شنو فقد الشرط بعد ذلك قبل الإجازة. نفس الكلام الشاذلي، بل الشاذلي هو في الحقيقة صغرى من صغريات شنو فقد الشرط أو تواجد الشرط حال العقد. فإذا قارن العقد فقد الشروط كما يقول، أو قارن العقد فقد الشروط، ما فرق، معناه أن العقد حينما حصل كان فاقدا المن للشروط ثم حصلت، فهذا على الكشف يبطل، على النقل شنو يصح. العكس إذا كانت الشروط موجودة حال العقد ثم فقدت، على الكشف يصح وعلى النقل شنو يبطل. هذه هي الثمرات التي ذكرها الشيخ صاحب قصر الغطاء. قال وربما يعترض على الأول، إذا فقد شرط من الشروط، عقد الفضول فقد شرطا من الشروط المعتبرة في صحة العقد. لا لا، هو المفروض شنو؟ أنه بعدين شنو حصل الشرط، يعني عقد فقد شرط ثم حصل الشرط ثم أجاز المالك. يقول على الكشف يبطل. لماذا؟ لأن العقد حين تحققه لا يمكن أن يأثر من حين تحققه، لأن حين تحققه وفاقه الشرط فهو باطل. لكن على النقل ليش نقول بطلان؟ لأن العقد يؤثر على النقل من حين الإجازة، والعقد حين الإجازة واجب من شرطه. وربما يعترض على الأول، الأول يعني الثمرة الأولى اللي ذكرها الشيخ، وهي شنو؟ انشلاخ القابلية على المتبايعين، هذه الثمرة الأولى. وربما يعترض على الأول بإمكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف. يقول الظاهر من الأدلة هو اعتبار استمرار قابلية المتبايعين للتملك إلى حين الإجازة، أدلة تدل على ذلك. ومقتضى هذه الأدلة هو أن نحكم ببطلان العقد مطلقا، يعني على الكشف وعلى الشنو وعلى النقل، لأن الأدلة تقول أنه يعتبر في تصحيح بيع الفضول بالإجازة أن يكون المتبايعان قابلان للملك والتملك من حين العقد إلى حين شنو. فإذا فرضنا أنهما لم يكونا كذلك حين العقد أو لم يكونا كذلك بعد العقد وقبل الإجازة، فهذا يكون موجبا لبطلان شنو العقد حتى على بعد لا فرق بين الكشف وبين شنو وبين. والأدلة اعتبار ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية، استمرار القابلية بالنسبة للمتبايعين إلى حين الإجازة على الكشف، فتكشف الإجازة بعد فرض الاستمرار عن شنو؟ عن حدوث الملك من حين العقد، لكن مع شنو؟ مع استمرار القابلية، عن حدوث الملك من حين العقد مستمران إلى حين شنو؟ إلى حين الإجازة. مصنف يناقش في هذا الاعتراض، يقول ماكو داعي لهذا الاشتراط لا يدل عليه الأدلة. قال وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها. يقول لا داعي لهذا، لا يدل الدليل على اشتراط استمرار القابلية من حين العقد إلى حين الإجازة، ولا داعي لاشتراط استمرار التملك، واضح، إلى حين شنو؟ إلى حين الإجازة. يقول لم يدل الدليل عليها، بل مصنف يقول دل الدليل على ماذا؟ على عدم هذا الاشتراط. قال ولا استمرار التملك، أن يستمر هو متملك للحاجة من حين العقد إلى حين شنو؟ إلى حين الإجازة، بحيث إذا خرجت الحاجة عن ملكه في الأثناء هذا لا يصح العقد. يقول ما في دليل على هذا. كما لو وقعت دعيمة، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله، بيوع متعددة وقعت على ماله، كتاب عدة، باع زيد فضولا من عامر، عامر باع فضولا من كذا، فإنه إذا أجاز البيع الأول، أي إجازة البيع الأول توجب شنو؟ صحة جميع البيوع، توجب صحة جميع شنو؟ جميع البيوع. إذا أجاز البيع الأول، لا تلاحظون، معناه بيع الثاني للحاجة يكون بيعا شنو صحيحا. والحال أنها الإجازة حصلت بعد شنو؟ بعد خروج الآب عن ماذا؟ عن ملك جنان على من؟ على الكنائس. هذا البيع يصح البيع الذي بعده، هذا البيع يصح البيع الذي بعده، وهكذا. مع أن هذه الإجازة تكون موجبة لتصحيح جميع البيوع، والحال أن الملكية شنو تنقلت، ليست بحقية من حين العقد إلى حين شنو الإجازة عند شخص واحد، وإنما هي الملكية تتنقل من شخص إلى شخص. بالرغم من هذا صح البيع بالإجازة من دون تحقق استمرار التملك لشخص واحد من حين شنو من حين العقد إلى حين الإجازة. قال فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول، الأول مقصود به يعني العقد الأول، توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا. وكما دليل آخر أو وجه آخر لعدم صحة ما ذكر الشيخ صاحب الجواهر من اشتراط اعتبار الاستمرارية، وكما يشعر به بعض أخبار المسألة المتقدمة، حيث أن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة. ظهور بعض الظاهر أنه من جهة الإطلاق، أخبار التي استدللنا بها سابقا، استدل بها المصنف سابقا على صحة البيع الفضولي بالإجازة، لا إشكال أن بعض هذه الأخبار مطلق، يعني مطلق شنو؟ يعني يقول أن الإجازة صحة البيع، سواء بقي المتبايعان على الحياة إلى حين الإجازة أو مات شنو أحدهم. واضح؟ مقتضى إطلاق هذا. فمن هنا قال المصنف أن ظاهر بعضها عدم اعتبار استمرار الحياة للمتبايعين. بل أكثر من هذا يقول صريح بعضها هو شنو؟ هو عدم الاعتبار، مو ظاهر بالإطلاق وإنما صريحا. والمقصود بالظاهر هو رواية ابن أشيم المتقدمة الواردة في العبد المأذون الذي اشتراه، الذي اشترى أباه واعتقه، تقدمت هذه الرواية. هذا فد واحد عبد مأذون وطلع فلوس قال له اشتري بي عبد واعتقه عن أبينا مجموعة، فراح واشترى أبوه، اشترى أبوه، أبوه هو أبو العبد، اشترى أبوه واعتقه. واضح؟ الرواية تقول بأنه إذا أجيز هذا العقد من قبل ولياي ورثة الميت بدفع المال إليه، وراح دفع المال إليه إذا روح اشتري، واضح؟ هو راح اشترى أبوه واعتقه وخالف ما اشترط عليه في ذلك الشن العابد، هو ما تفضل وخالف، بيكون شراء 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 شنو فضولي، بيكون شراء شنو فضولي. بالرغم من هذا قال بأنه إذا أجاز الورثة وهذا الدافع مات، دافع مات، الرواية يقول إذا أجاز الورثة يصح شنو الشراء مع شنو مع عدم بقاء أحد متبايع، مع عدم بقاء أحد متبايع. قال فإن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين، تزويج الصغيرين هذا الرواية اللي تقدمت أيضا، غلام وجارية زوجهما وليان لهما، مو ولي شرعي ولي عرفي، قرأنا الرواية قبل أيام، زوجهما وليان لهما لكن وليان عرفيان لا شرعيان. التزويج يكون تزويج شنو؟ فضولي. بطبيعة الحال يكون فضولي. زوجهما وليان لهما. بعد ذلك بلغ الزوج الصبي الذي زوج بلغ فاجاز العقد. واضح؟ بلغ الصبي فاجاز العقد ثم شنو؟ ثم مات. شنو الرواية؟ ثم بعد ذلك مات. زين. اجاز ثم مات. شنو الرواية؟ مو اجاز ثم مات ثم بعد ذلك يقول يعزل ميراثها. عشان خطرت يعزل ميراثها الى ان تكبر فتحلف. فاذا اجازت العقد ان يكون العقد شنو؟ صحيحا. واضح؟ وهذا عقد مات فيه احد الشنو؟ احد الطرفين. لا يشترط في صحة اجازة المرأة مو الغلام اجازة المرأة لهذا العقد استمرار حياة كلا الشنو؟ طرفين. واضح الاستثناء. فحوى ليش؟ فحوى يقول واضح باعتبار انه الزوجان في عقد النكاح ركنان اساسيان للعقد، بينما المتبايعان في عقد البيع مو ركنان اساسيان. واضح؟ العوضان في عقد البيع ركنان اساسيان. البيع هو مبادلة مال بمال، بايع ومشتري يا كان مو مشكلة، مو ركنان اساسيان. بينما الزوج والزوجة في عقد النكاح ركنان اساسيان. فإذا كان لا يشترط في باب النكاح استمرار حياة أحد الركنين الأساسيين إلى حين الإجازة، فعدم اشتراط ذلك بالنسبة إلى المتبايعين في عقد البيع الذين هما ليسا ركنين أساسيين من باب شنو؟ أو لا. هاي فحوى. قال وفحوى خبر تزويج الصغيرين الذي يصلح، الذي يهو الذي مو الفحوى، الخبر، الخبر الذي يصلح ردا لما ذكره في الثمرة الثانية. يقول يصلح أن يكون رد لاعتراض الشيخ صاحب الجواهر على الثمرة الثانية. شنو هي الثمرة الثانية؟ انشلاخ القابلية بلحاظ شنو؟ بلحاظ العوضين. الثمرة الأولى انشلاخ القابلية بلحاظ المتبايعين، الثمرة الثانية انشلاخ القابلية بلحاظ العوضين. الشيخ صاحب الجواهر نعم اعترض قال ما صعب ندري، بل الأدلة ظاهرة شنو؟ بقاء القابلية بلحاظ شنو؟ العوضين أيضا. هذا اعتراض مصنف يقول هذا الخبر يصلح لرد اعتراض. لماذا؟ لأن هذا الخبر بلا فحوى مورد شنو؟ مورد منه الزوج والزوجة في عقد النكاح، مو الزوج والزوجة في عقد النكاح بمثابة العوضين في عقد البيع، لأن العوضين في عقد البيع ركنان شنو؟ أساسي. واضح؟ كما أن الزوج والزوجة في عقد النكاح ركنان أساسيان، العوضان في عقد البيع ركنان شنو؟ أساسيان. إذن هذا الخبر وحده بمدلول المطابق بمنطوقه يكون ردا على اعتراض الشيخ صاحب الجواهر على الخبر الثاني. ليش؟ لأنه خبر يدل على عدم اشتراط استمرار وبقاء القابلية بالنسبة إلى ما يكون ركنا في العقد، وهو شنو؟ الزوج والزوجة في النكاح والعوضان في ماذا؟ في باب البيع. إذن في باب البيع لا يشترط استمرار القابلية علما للعوضين. لماذا؟ لأن هذا الدليل يقول بالنسبة إلى الزوج والزوجة لا يشترط ماذا؟ بقاء القابلية. والزوج والزوجة بمثابة ماذا؟ الحرمان في باب وبمدلول الالتزام يعني بالأولوية يكون ردا على اعتراضه على شنو؟ على الثمرة الأولى اللي هي شنو؟ انشلاح القابلية بالنسبة إلى المتبايعين. متبايعين اللذين هما ليس ركنين أساسيان في باب البيع. شلون يصلح لك الرد؟ نقول له إذا هو الركن الأساسي في حق المتاع ما يشترط بقاء على القابلية فمن باب أولى أن ما لا يكون ركنا أساسيا اللي هو عبارة عن المتبايعين في عقد البيع من باب أولى أن لا نشترط ماذا؟ بقاءهم على القابلية. قال الذي يصلح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية أعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به يأخذ عن قابلية لتلف وشبهه، فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين. التعليل كيف يكون الخبر بنفسه ردا على ما اعترض به على الثمرة الثانية؟ يعني بمثابته كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العاقد مضافا، هذا هم ردنا آخر على اعتراض الشيخ صاحب الجواهر، قال مضافا إلى إطلاق رواية عروة اللي اطان النبي صلى الله عليه وسلم دينار بالاشتريشات وراح شنو؟ راح اشترى شاتين بدينار ثم باع واحدة بدينار فرجع شات ودينار إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله. واضح هذا بيع للشات فضوله، بيع للشات فضوله. يقول إن لما رجع للنبي وقال له ايش سويت؟ قال له بارك الله لك في شقتي يمينك. يقول ما دل بأن ذاك المشتري منك متبايع حال مات كذا كذا. وترك الاستفصال في هذه الرواية دليل على الإطلاق، يعني أن الإجازة تكون موجبة لتصحيح البيع مطلقا، يعني سواء مات أحد الطرفين خرج عن القابلية أو لم يخرج. لا بد مضافا إلى إطلاق رواية عروة حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن موت الشاة. أسوي لحظ الشاة مو الششنة الثانية هي تفضل تكون أطلاق بالحارة الثانية، يعني الشاة ماذا اللي ماتت حتى ذبحتها تلفت، فمقتضى أطلاقه هو أنه هذه حارة العوضان لا يشترط ماذا؟ استمرار الشنة القابلية عن موت الشاة أو ذبحه وإتلافه. واضح هذا. ثم ما ذكره أخيرا، نعم هذا يوافق المصنف من هذا ما ذكره أخيرا من الثمرة هذه، لا احنا نسجل اعتراضه عليها ونوافق الشيخ صاحب الجواز في اعتراضه شنو عليها. نعم ما ذكره أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد، هذا المثال إذا تجددت القابلية شنو بعد العقد، منشلخت كانت موجودة حين العقد ثم شنو انشلخت، لا لم تكن موجودة حين العقد ثم شنو حصلت، هذا المقصود. يقول من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة لبطلان العقد ظاهرا على القولين، سواء قلنا بالكشف أو قلنا بماذا؟ أو قلنا بالماذا؟ بالنفل. لماذا يبطل لمجرد فقد شرط من الشروط حال العقد؟ يقول لأنه العقد لا يؤثر لا من حينه ولا من حين الإجازة إلا إذا كان مستكملا لكل الشرائط ما عدا رضا المالك. ما عدا رضا المالك. ودائما في عقد الفضولي احنا نشترط السنة أن يكون العقد واجب السنة لكل شرائط الحوضين وشرائط المتبايعين وكل الشرائط المعتبرة في صحة ذلك عقد. لا بد من توفرها. الذي يختل فقط هو شنو؟ رضا المالك. في البيع العادي غير الفضولي رضا المالك هم موجود فيأثر أثره. في بيع الفضولي المتخلف هو فقط رضا المالك. هذا البيع الأدلة تدل على ماذا؟ على أن كان تصحيحه بماذا؟ بالإجازة. أما إذا كان العقد هو فاقد لشرط من الشروط هذا يكون باطلا ولا تصححه الإجازة، سواء قلنا بالكش أو قلنا بماذا؟ بالناقل. وفرقا بين انشلاح الإجازة وبين شنو؟ تجدد الإجازة. انشلاح الإجازة معناه أن العقد كان واجد لكل الشروط، فبعد ذلك فقد شرط من الشروط، وبناء على الكش وأن الإجازة تكون مصححة العقد من حينه لا مانع من التزام بالصحة، لأن الشروط متوفرة حين حصول شنو؟ حين حصول العقد. وكذا فيما أيضا مسجل إشكال على ثمرة أخرى ذكر الشيخ صاحب الكشف الغطاء، وكذا فيما قارن العقد قارن العقد فقد الشرط أو بالعكس ما قرن. نفس الشيء عندنا، لأنه قلنا ما هذا تجدد الشرط هو مصداق النهاية الكبرى. قارن عقد فقد الشرط، كل عقد يقع فاقد لشرط من الشروط هذا ما يمكن تصحيحه حتى على القول شنو؟ بالكاش. قال فيما لو قارن العقد فقد الشرط وبالجمله بباب المناقشه وان كان واسعا الا ان الارجح في النظر ما ذكرناه، يعني الناقش في الثمرتين الاخيرتين لكن نوافق على الثمرة الأولى والثانية التي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء. وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات كما إذا فرضنا أن المبيع حين العقد كان شنو؟ كان صحيحا سالما ليس فيه اي شيء، ثم بعد العقد وقبل الإجازة تعين اصابه عين بعد العقد وقبل الإجازة. هنا قد يقال بظهور الثمر، لان الإجازة اذا كانت كاشفة شنو؟ يصح البيع وليس له شنو؟ خيار، لأنه من حين العقد البيع صحيح، المبيع صحيح وليس بعيد. أما إذا قلنا بالناقل فيثبت خيار شنو؟ خيار العقد. وهكذا في باقي الخيارات، خيار الغاز نفس الشيء يفرض بهذا الشكل. وحق الشفعة، حق الشفعة شلون يكون؟ كما إذا فرضنا أنه فد واحد يملك أرض، يجي فضولي باع نصف المشاع، فضولي باع نصفها المشاع، ثم المالك باع نصفها الآخر، النصف الثاني المشاع، المالك باع. ثم بعد ذلك المالك أجاز بيعا فضولي، أجاز بيعا فضولي، هذا حق الشفعة. بناء على الكشف يثبت علما للمشتري من الفضولي على الكشف، ليش؟ لأنه هو بالعقد الأول السابق على بيع المالك، الفضول قبل بيع المالك، بإجازة المالك يصبح مالكا للنصف المشاع من حين البيع الأول المتقدم. إذا أصبح مالك للنصف المشاع هو يملك حق الشفعة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى بيع المالك نفسه من شخص آخر. واضح هو يملك حق الشفعة. أما بناء على النقل حق الشفعة لمن يثبت؟ يثبت للمشتري من المالك مو للمشتري من الفور، لأن المشتري من المالك هو ملك النصف المشاع قبل أن يملكه منه، قبل أن يبيع النصف الثاني المالك من شخص شنو آخر وملكه. المشتري من المالك، المشتري من المالك ملك النصف المشاع قبل أن يملك النصف الآخر المشتري من الفضولي. واضح؟ قبل أن يملك على الناقل، لأن المشتري من الفضولي متى يملك؟ من حين الإجازة المتأخرة عن بيع المالك. إذن المشتري من المالك هو ملك النصف المشاع قبل ماذا؟ قبل أن يملك النصف الآخر المشتري من المالك. ما اشتبه نقرأ واضح المطلب واضح زين. فإذا هذا ملك النصف المشاع المشتري من المالك، ملك النصف المشاع قبل أن يملك النصف الآخر المشتري من الفضولي، لأن المشتري من الفضولي لا يملك إلا بعد الإجازة من حين الإجازة، فيكون له حق شفاعة. واحتساب مبدأ الخيارات أيضا تظهر الثمرة، كما في بيع الحيوان. في بيع الحيوان خيارين من يكون للمشتري، فضمن نحسب مبدأ ثلاثة أيام. واضح؟ فإذا باع الحيوان قبولا خذ المشتري، مش وقت يثبت له خيار الحيوان، من يبدا؟ على الكاش يبدا من حين العقد، على النقل يبدا من حين الإجازة. ومعرفة مجلس الصرف والسلم، من يبدا مجلس؟ لأنه في آثار ما دام في المجلس يجوز له ما شنو؟ يعني إبطال البيع وعدم الالتزام به، لا يلزم إلا بعد شنو؟ بعد التفرق. واضح؟ فمن يحسب هذا؟ مجلس أي مجلس؟ مجلس العقد أو مجلس الإجازة؟ على الكسب مجلس العقد، على النقل مجلس السنة الإجازة. والأيمان والنذور، الأيمان والنذور من قبيل يس، من قبيل ماذا؟ حلف، حلف الأصيل في بيع الفضولي اللي هو المشتري، إذا حلف أن يتصدق بأمواله، ومن جملة أمواله هذا المبيع الذي اشتراه شنو؟ فضولا، أن يتصدق بأمواله. وهذا نقول لأنه إذا بناء على الكاش، بناء على الكاش فهو يصبح مالك بهذا من حين الشنا، من حين العقد. واضح؟ فحين يجب عليه شنا أن يتصدق به. طبعا كل نفترض أنه خصص فترة معينة، أنه كل ما يملك يوم الجمعة، يوم الجمعة يتصدق به. أن الحلف لا بد منه، أن الحلف قبل الإجازة. واضح؟ لا ليش الحلف قبل؟ يعني هو اشترى فضولا ثم حلف أنه كل أموالي أتصدق بها، نقدر نجح كل أموالي مو هذا المعين، ثم بعد ذلك أجاه أمواله، إنما يكون هذا جزء من أمواله بناء على الكشف لا بناء على الشنو؟ على الناقة. والنذور أيضا كذلك المتعلقة بمال البايع أو مال المشتري. وتظهر الثمرة أيضا في العقود المتركبة، على الثمن او المثمن، كما اذا باع من اشترى حضونا من المتاع قبل الاجازة، اشترى الكتاب حضونا ثم باعه، مشتري الاصيل في العقد الفضولي باعه قبل ماذا؟ قبل الاجازة، حينئذ على الكاش يصح البيع، بيع المشتري لما اشتراه فضولا قبل الإجازة يصح البيع. لماذا؟ باع ما يملي على الكاش، بينما يبطل البيع بناء على ما على المال. وسيأتي إن شاء الله. قال: وينبغي التنبيه على أمور. أمر الأول يتعرض به المصنف إلى هذه المسألة، وهي مسألة أنه لو فرضنا أن المجيز في عقد الحضور قصد ما يخالف الحكم الشرعي، قصد ما يخالف الحكم الشرعي لحاض الكشف والناقل، نفترض أن الأدلة الشرعية دلت على الكشف، هو قصد النقل بالإجازة، أدلة تقول بأن الأثر يترتب من حين العاقد، هو عندما أوقع العاقد عندما أجاز قصد شنو؟ ترتيب الأثر من حين الإجازة، أو بالعكس الأدلة تدل على الناقل ترتب الأثر من حين الإجازة، المجيز عندما أجاز قصد ترتيب الأثر من حين شنو؟ من حين العاقد. هذا القصد المخالف لما حكم به الشارع من المجيز فيما يرتبط بالكشف والناقل، هذا شنو حكمه؟ هل يحكم يكون هل نحكم بصحة البيع وترتب الآثار بالنحو الذي قصده المجيز وإن كان مخالف لحكم الشرعي، أو نحكم بترتب الأثر على طبق الحكم الشرعي وإن كان مخالفاً لقصد المجيز، أو لا نحكم بمطلان هذه الإجازة واحتياج تصحيح إلى إجازة شنو جديدة؟ واضح هذا الشيء اللي يتحدث عنه. هذا أيضا من الفروع اللي أثار الشيخ كاظم. قال الثاني: أنه يشترط في الإجازة أن تكون الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي، أن المفهوم اللغوي للإجازة شنو؟ كاشفة أو ناقلة، ليس في هذا، ومعنى الإجازة وضعا أو انصرافا أيضا ليس في معنى الإجازة وضعا أو شنو، أو أن الإجازة إما تنصرف للكشف أو للناقل، ليس في هذا، بل في حكمها الشرعي وخلاف الحكم الشرعي للإجازة بحسب ملاحظة اعتبار لغة المالك وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلة الخارجية. لاحظوا ملاحظة الأدلة على ماذا تدل؟ على الكشف أو على الناقل. فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بيش الكشف يعني خالف، أو الإمضاء من حين العقد على الناقل، ففي صحتها وجهان، وصلنا نقول في صحة هذه الإجازة وعدم صحتها وجهان. وجه الصحة أنها تصح هذه الإجازة هو أن يقال بمعنى أن أن نلتزم بأن نلغي قصده، نقول قصدك لا قصد أصلا ونحكم بما يحكم به الشرع، إن كنا نقول بالكاش نحكم بترتب الأثر من حين العقد، وإن قصد شنو؟ وإن قصد خلاف. إن كنا نقول بالناقل نحكم بترتب الأثر من حين الإجازة وإن قصد خلاف. قصده يلغى ولا يعتنى به، واضح؟ ونحكم بما يراه الشرع. هذا احتمال الشرع. احتمال البطلان ينشأ من هذه القضية أنه المجاز غير الواقع، والواقع شنو؟ غير مجاز. الذي نريد أن نلتزم به خارجا هو ما يريده الشارع واضح، وهذا لم يجزه المالك، وما أجازه المالك لا نريد إثباته شنو؟ خارجا. فمن هنا يكون ما أجازه المالك غير ما يقع، وما يقع غير ماذا؟ غير ما أجازه المالك. هذا الاختلاف بينهما يوجب ماذا؟ يوجب بطلان الإجازة. وجهان، وصل متردد، شكل الوضع حكم وجزم بماذا؟ وجزم بماذا؟ بالبطلان وإلغاء ماذا؟ وعدم الاعتناء بهذه الإجازة. الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ. هذه مسألة مهمة في باب الإجازة، أن الإجازة هل يشترط أن تكون باللفظ أو لا؟ هذه مسألة. إذا انتهينا إلى أنه لا يشترط أن تكون باللفظ، لا يشترط أن تكون باللفظ، حينئذ يقع الكلام في أنه هل يكفي فيها الرضا الباطني؟ أعتقد تقدمت حمد هذا بعد إن شاء الله. هل يكفي فيها الرضا الباطني غير المبرز؟ لا بقول ولا بشنو؟ بفعل. هاي المسألة الثانية. وإذا قلنا باشتراط اللفظ بعد ما تصل النوبة للبحث الثاني، بعد اشتراط اللفظ واضح. إذا قلنا بعدم اشتراط اللفظ واضح، فحينئذ الفعل تمكين الزوجة المعقودة فضولا يكفي، لأن هذا الفعل والفعل يتحقق به شنو؟ الإجازة، إنشاء الإجازة واضح. فإذا ما اشترطنا اللفظ أكو مجال للحديث في أنه هل يشترط وجود ما يبرز الرضا الباطني أو لا يكفي الرضا شنو؟ الرضا الباطن. وصلنا الأول ما يدخل في مسألة اللفظ، يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه، لكن بعدين سيقول بأنه الفعل أيضا شنو؟ يكفي، بل عند المصنف يكفي حتى الرضا. هذا هو مهم، مسألة حملة محل ابتلاء، عند مجرد أن المالك يرضى بهذه المعاملة هذا يكفي في ماذا؟ في تصحيحها وتركيب الأثر عليها. أن يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة العرفية، كقوله أمضيت وأجزت وأنفذت ورضيت وشبه ذلك. وظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية مو إلا اللفظ الصريح، لأنه قال له بارك الله لك في صفقة يمينك، هذا مو لفظ صريح، كناية وعليه. وليس ببعيد إذا اتكل عليه عرفا، إذا الكناية كان يتكل عليها عرفا في إنشاء الإجازة. والظاهر على ترقي أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف، الفعل الكاشف عن الرضا بالعقد يكفي، هذا ترقي آخر، كالتصرف في الثمن ومنه إجازة البيع الواقع عليه كما سيأتي، هذا يجب كلامي. وصلى الله على محمد وعلى آله.